بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب بعض الاسئله زي ما احنا متعودين. هل ربنا ممكن لو في انسان بتحارب بالشهوه معاها، هل ممكن ربنا يعاقبني بانه يبعدها عني او يبعدنا عن بعض، ولا هو مقدر انها خطيه غصب عني، خصوصا ان احنا قريبين واحنا طول الوقت مع بعض والحدود بتتكسر غصب عني. كلمة غصب عني لو احنا اجزناها في الحياة الروحية هتبقى مشكلة كبيرة قوي. بتجذب ليه؟ غصب عني. بتشتم ليه؟ غصب عني. بتحلف ليه؟ غصب عني. بتشتهي ليه؟ غصب عني. يبقى مش هنخلص. وكلمة غصب عني دي كلمة مريحة ليه؟ لانها غصب عني، يعني مش بإرادتي. لا، مفيش حاجة اسمها كده. انت بتقول ان احنا بنبقى متواجدين مع بعض. يوسف الصديق اتحط بينه اختيارين، يا هيتحط في السجن اكتر من 10-12 سنة، يا هيمارس الخطية غصب عنه مع الرئيسة بتاعته اللي هو خدام عندها علشان بتشتهيه. بس ما قالش في حاجة اسمها غصب عني، لكن في حاجة أخش السجن بإرادتي بس أنا ما غلطش وأزعل ربنا. عايزين روح الجهاد دي، لكن كلمة غصب عني. لكن لما الإنسان يعمل أقصى ما في وسعه ويجاهد ضد الخطية حتى الدم وبعدين يقع، ساعتها نقول ربنا بيقدر الضعف البشري. يبقى الضعف البشري ان انا حاولت بكل قوتي وبعدين وقعت، ده اسمه ايه؟ ضعف بشري. لكن انا اقول غصب عني يبقى عمري ما هتوب عن انها خطيه. ليه؟ لانها غصب عني. طب بعترف ليه؟ ما انا هكررها غصب عني. فكلمه غصب عني دي كلمه صعبه قوي، كلمه صعبه قوي لو اجزناها. ربنا بيقدر الضعف البشري، اه بيقدره، بس امتى؟ لما تكون عملت كل اللي عليك. لكن انا بعمل غصب عني، ما انا بشر بقى، انت مستني مني ايه؟ الكمال لله وانا ملاك يعني، ما انا بشر. يبقى عمرنا ما هنتوب، فلازم تبعدوا عن بعض فورا. ابونا، ساعات الناس بتمدحني وبتقول كلام حلو، الصراحه ده بيفرحني وبشكرهم على مشاعرهم، لكن معظم الوقت بحس اني زعلت ربنا لما فرحت بالمديح ده وبحس ان انفصلت عنه. هل ده احساس صح؟ احنا مش هنقدر نمنع الناس انها تمدح بعض الناس، بس المهم انا بصدق مديح الناس ولا انا بصدق مديح الناس. يعني احنا عندنا الشعب القبطي يحب الكهنة قوي، فلما الكاهن يخش البيت يقول يا سلام يا ابونا المسيح زارنا يا ابونا، أصدق بقى أن أنا المسيح اللي زرتهم؟ كلمة يعني في الهوى، الناس مجاملة. مش هفضل أقول لهم بقى درست في العقيدة، ما ينفعش تقولوا على الكاهن المسيح زرنا. ناس بسيطة تقول اللي تقوله، بس أنا مش مصدق. ما أنا عارف خطيتي أمامي في كل حين، وعارف تقصيراتي في حياتي الروحية، وعارف وعارف وعارف. فلما تيجي الناس تمدحك، أنت بينك وبين نفسك خد التدريب ده، قول المجد لك يا رب، يا رب لك المجد. انت الوحيد اللي تمدح، انت الوحيد اللي تسبح. يمكن انت رب عارف ان انا غلبان وعندي صغر نفس، فبعت لي كلمه تشجيع، لكن اقبلها واسرق كرامتك؟ ما ينفعش. يا رب، يا رب ليك المجد وكل المجد ليك، اما انا ولا حاجه. اه يا رب لو عرفوا خطيتي، اه يا رب لو سمعوني وانا قاعد مع اب اعترافي، ده تبقى الدنيا صعبه قوي قوي قوي. ساعتها شوف بقى مين هيمدحك او مين هيمدحك، ولا حد. ربنا ساتر علينا، احنا كلنا حاجه كده مدهونه من بره، بس اللي جوه ربنا عارفه. يستر عليا وعليكم المسيح. ليه لما بنخطط لحاجات كتير في حياتنا بنكون فرحانين ومتحمسين لتحقيقها، ربنا بيسمح انه يكسر كل تخطيطاتنا حتى لو شاركناه في التخطيط؟ ايه المشكلة انني اخطط لحاجات كتيرة وتمشي؟ سوري، السؤال اللي كاتبه كأن ربنا واقف كده مستنيك تعمل الحاجة علشان يبوظها لك. الحقيقة ده تجني على ربنا قوي. يا سيدي خطط، بس ممكن انت يكون افكارك في التخطيط هي اللي غلط. يعني ممكن يكون تخطيطك غير واقعي، تخطيطك ما حسبش المكسب والخسارة. يعني واحد يقول انا هعمل مشروع، هعمل مطعم بيتزا، والمطعم ده بدل ما ادفع العشور هدفع 20% من ارباحه. يقول لك انا شاركت ربنا معايا، بس انت اخترت مكان غلط وجبت صنايعي غلط، والبيتزا اللي عملتها ما طلعتش، ما حصلتش فطيره بلدي. يعني مثلا يعني ترجع تقول ليه ربنا فشل المشروع؟ ربنا برضو دي محتاجه مراجعه. نمره 2، يعني ازاي اشركت ربنا في التخطيط وفي التفكير؟ بص يا حبيبي، انت فكر واجتهد مره واثنين وثلاثه وصلي، وفي الاخر خالص قول لي ايه لتكن مشيئتك. بس انا اتمنى ان تفكيرك يكون نمره 1 وتخطيطك واقعي، نمره 2 عملي، نمره 3 عن خبره. ما تبقاش افكار في الهوى فتفشل فنرجع نلوم مين؟ ربنا عليها. السؤال الثاني، ازاي اوصل لمرحله اني اسامح حد من غير ما اعاتبه؟ الحقيقه المرحله دي محتاجه ان الواحد يكون في حياته مع ربنا حياه مستمره ومنتظمه. كل ما الانسان يحب ربنا يرق ويشفق على خالقته. تاني، كل ما الانسان يحب ربنا يرق ويشفق على ايه؟ على خالقته. اديكم مثل، في انسان عرف مثلا ان عدد الناس اللي بتعبد اوثان في العالم في جنوب شرق اسيا ومثلا الصين، اندونيسيا، ما اعرفش الدول، الهند، يعني في بلاد كده في تايلاند لسه بيعبدوا الاوثان وحاجه زي كده. يقول لك يا نهار ابيض، احنا في القرن الاثنين وعشرين ولا الواحد وعشرين ولسه ناس بتعبد الاوثان مستنين ايه؟ دول عاوزين نار من السماء تنزل تاكلهم. وهو شايف ان ده ايه؟ غيرته ومحبته لربنا. وفي واحد تاني يقول لك يا رب امتى القلوب دي تعرف طريقك؟ امتى العينين دي تشوف نورك؟ اتحنن على خالقتك يا رب، اعلن لهم مجدك يا رب. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين عندهم غيره، بس واحد بيحب ربنا فصار يشفق على خالقته، وواحد ما بيحبش ربنا فبيحكم على الاحداث من زاويه ضيقه قوي فيها التعصب وفيها الضيق وفيها عدم المحبه. فانت كل ما هتعلى في محبتك لربنا الحقيقه عتابك هيقل وقدرتك على الغفران هتزيد. ممكن قصتك تشرح لنا ايه فايدة الصلاة على المتوفي بالنسبة لأبديته؟ ولو ما تصلاش عليه ده يأثر على أبديته؟ عايزة أفهم هو فيه حسد ولا لأ؟ وإزاي حد يحسد حد؟ وفين ربنا من كل ده؟ السؤال الأولاني، الإنسان المتوفي إحنا بنصلي له لأن ربنا وصانا إن إحنا نصلي بعضنا البعض، وإلهنا إله أحياء، فإحنا أحياء بالجسد هنا وهم أحياء بالروح فوق. هم بيصلوا لنا وبيطلبوا عننا، وإحنا بنصلي من أجل أن الله يكمل راحتهم لغاية لما يجي في مجيئه التاني. فدي وصية إلهية أن إحنا بنصلي بعضنا البعض. لكن هتغير على أبديته؟ لا. يعني لو إنسان شرير مات في الشر وما قدمش توبة وما كانش عايش مع ربنا ويتجاهل نداءات ونعمة ربنا ودخل الجحيم، صلينا ما صليناش الحقيقه ومش هيطلع من الجحيم، واخدين بالكم؟ فالصلاه ما بتغيرش المصير بتاع الانسان، لكن اللي بيستمتع بيها الناس اللي في الفردوس، لان هم دول الكنيسه اللي بنسميها الكنيسه المنتصره اللي عبرت الام وجهادات العالم، فهم بيصلوا لنا واحنا بنصلي لهم. الجزء الثاني من السؤال، حسد ولا لا؟ وازاي حد يحسد حد؟ وفين ربنا من كل ده؟ احنا عندنا حاجه اسمها حسد الشيطان. حسد الشيطان يعني ايه؟ يعني الشيطان لما يلاقي انسان ينمو في محبته لله ممكن يعني يبتدي يحك فيه كده يضايقه، لان دي شغلة الشيطان انه يشتكي على اولاد الله. وكلمة يحسد معناها يغير ومتغاظ. فالشيطان طبيعي جدا لما يلاقي ولاد ربنا بيصلوا، لما يلاقوا الكنيسة بتصلي، لابد ان يكون في حرب، والحرب على الكنيسة او على اولاد ربنا اساسها حسد الشيطان. اما الحسد بتاع العين المدورة والحدوة والخرزة الزرقاء والجعران والكلام ده كله، ده لا تعترف به المسيحية على الاطلاق. ودايما اقول لكم كده، لو الحسد اللي الناس بتقول عليه ده موجود، الحقيقة كنا عملنا حاجات كتيرة قوي. كنا عملنا ايه؟ انا اقول لكم، كنا بدل ما صرفنا ملايين الدولارات على الطيارات الاباتشي والمدبابات المش عارف اسمها M1 وM2 دي بتاعت الجيش، كنا جبنا ناس عينيهم متمونة واختبرناهم وكنا وقفناهم كده على الحدود ضد الاعداء، وكان كفاية قوي الحاسب من دولة يبص الجيش العدو يقولك يا سلام كل ده جيش. لو الحسد اللي انتوا بتقولوه ده موجود، كان كفاية واحد من السياح الاجانب يبص على الاهرام يا خبر ابيض كان بقى شوية تراب. لو في حسد من اللي انتوا بتقولوه ما كانتش في عمارة في مصر زادت عن 5 ادوار. فهمتوا؟ وبالتالي الحسد بالمفهوم ده لا، لان ربنا ضابط الكل وكل الامور بسماح منه، وبالتالي مفيش انسان عنده قوة من خلال نفسيته او عينه ان يضر انسان تاني. ربنا ما بيتفرجش على اولاده. في ظل الظروف الحالية هناك حالة منتشرة بين المعارف والاصدقاء، وهي حالة الاحباط. هذا الاحباط من ممكن يكون احباط من حالة ممكن يكون احباط من الحالة الاقتصادية او السياسية او عدم وجود فرص عمل مناسبة او من عدم ارتباط أو إلى آخر. ما هو العلاج الممكن تنفيذه الذي يمكن بواسطته أن يخرجنا من حالة الإحباط؟ الإيمان. الإيمان بربنا ومحبة الله ورؤية الله في أحلق الظروف. بنقول كده في تسبيحة باكر كلمة حلوة قوي، احنا بنقول في اول تسبيحة باكر ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان ات الى العالم. ففي النص بنقول ايه؟ وقلب حزننا وكل ضيقنا الى فرح قلب وتهليل كلي. يعني رؤية ربنا والتمتع بالمسيح تخلي الانسان يقدر يجوز الاحباطات. طبيعي احنا كبشر غير كاملين ممكن نمر بتجربة احباط، عشان حتى لما واحد يقول انا محبط ابقى حاسس بيه. ممكن امر بألم، عشان لما الاقي واحد متألم بيقول لي انا متألم افهم يعني ايه كلمة ألم. لكن مش الوضع الطبيعي بتاع الانسان المسيحي ان يكون محبط. الآية بتقول افرحوا بالرب كل حين واقول ايضا، وفي آية بوعد قالها المسيح سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. فإحنا ممكن نتخبط، ممكن نقول أي شوية، لكن الإحباط مش ممكن يكون مسيطر. إمتى الإحباط يكون مسيطر؟ لما تبص بعينيك على مستوى الأفق وتشوف المشاكل كلها. طيب عاوز أطلع من الأفق ده والمشاكل والإحباطات، بص للسماء وشوف المسيح وقدرته. لما تبص للسماء وتشوف المسيح كل اللي على الارض ده ما تشوفوش، لكن لما تبص على الارض، الارض ما فيهاش الا التعب والشقى والمشاكل والافكار المزعجه جدا. يعني كنت لسه قاعد مع سيده بتقول لي يا ابونا في الفتره الاخيره في الكنيسه سمعنا عن خبر وفاه بعض الولاد والبنات من سن 9 سنين لغايه سن اي حاجه بعدين يا بنتي، من سن 9 سنين لغاية سن 22-23 سنة. وبالتالي احنا تعبانين جدا ونفسيتنا منزعجة قوي. ليه تعبانين ومنزعجين؟ تعبانين ومنزعجين لان الوفيات دي لما سمعناها اضطربنا قوي. خلي بالكم احنا بصين على ايه؟ فلان اللي عنده 19 سنة وفلان اللي عندها 18 سنة والخطيبة اللي عندها 24 سنة والخطيب اللي عنده 26 سنة. فالناس تعبت قوي. لكن لو احنا بصينا للسماء وشفنا الناس دي قد ايه فرحانه ومتلعنه ووصلت للمحطه اللي كلنا نفسنا نوصل لها، اكيد مشاعرنا هتتعزى. ولو ركزنا في السماء اكتر هنوصل للفرح. بس مشكلتنا ان احنا ما بنبصش للفرح، بنبص للارض، والارض ما فيهاش الا تراب ورمله ومشاكل وعفار، لكن السماء جميله قوي كلها نور. ربنا يديني ويديكم نقدر نبص على السماء. انا عندي مشكله ان بنت، يعني بيقولوا ان اجتماعيه وبيقدم لي ناس كتير، لكن انا عندي مشكله ان بحب الولد التقيل وبتامر على الولاد الطيبين، وساعات بحس ان المشكله الحقيقيه اني ساكنه في منطقه شعبيه قوي وبيت قديم، وخايفه يجي عريس يتقدم لي ويشوف بيتي ويدخله ويحس، وبحس وقتها ان هكره الشخص ده مش طايقاه، مع اننا مرتاحين ماديا بس بيتنا من الذكريات. اعمل ايه وحاسه اني بضيع ناس كتيره كويسين واني بتامر على ربنا؟ بس دي مشكله مش عارفه ليها حل. انت قلتي مشكلتين. المشكله الاولانيه انك انت بتتامري على الطيبين. ربنا يستر عليك، ربنا يستر عليك. انا عايزك يا بنتي تراجع اولوياتك. احنا عاوزين ايه غير انسان يكون طيب وابن ربنا؟ انا موافقك انك تقولي مش عاوزه انسان شخصيته مهزوزه، موافقك انك تقولي مش عاوزه انسان شخصيته ضعيفه، افهمك في دي. لكن تقولي لازم يكون مش عارف مين وما ينفعش الطيب، كده بتخبطي في العمود براسك. يعني انت بتختاري اختيارات مش ناضجه في رايي انا. او بقى زي ما انت قلتي ان المشكله الحقانيه حاجه وانت بتحاولي تغطيها بمشكله تانية. المشكله انك انت ساكنه في منطقه شعبيه وفي بيت قديم متهالك او شكله قديم قوي. احنا عندنا حاجه من الاثنين. وانت كمان بتقولي حاجه ان احنا امكانياتنا الماديه كويسه بس البيت هو من الذكريات، يعني بيت قديم قوي. احنا لازم نقعد على مستوى الاسره ونقول للبابا كده وماما، ما دام احنا امكانياتنا كويسه، ايه المانع ان احنا نتنقل في مستوى وناخد شقه ايجار حديث؟ مش ضروري تكون في حته غاليه قوي، يعني حته تكون ارقى شويه من اللي احنا فيه، لغايه لما على الاقل نتجوز ونحتفظ برضو بالبيت القديم اذا كان يمثل ذكريات العيله اللي مش عاوزين يسيبوه في المنطقه الشعبيه. ده مثلا يعني مثلا. طب احنا ما عندناش القدره دي، احنا مبسوطين بس مش لدرجه ان احنا نطلع 1800 جنيه ايجار غير المعيشه بتاعتنا مثلا يعني، او 1500 جنيه غير المعيشه بتاعتنا الشهريه. يبقى ساعتها الانسان لازم يكون قوي. ولما في انسان يتعرف عليك من اول الامور اللي تقوليها له ان انا ساكنه في المنطقه الفلانيه والبيت شكله قديم قوي. لان الانسان لما بيقول الحق والتاني يقبل او يرفض هو بيتحرر من نير. لكن انت داخله في دايره رعب نفسي. لو عرف ممكن يكون عاجبني بس لو جه هيرفضني. طيب ليه حاطه نفسك من الاول كده؟ دي حقيقتي وده وضعه ودوت ما يشنيش. صحيح الناس ليها نظره اجتماعيه، انا موافق ما بتقدرش تنزل عنها، لكن هنلاقي المناسب اللي من الوسط بتاعنا. فاحنا عندنا حل الاسره تجتمع فيه وتضحي شويه بشويه امور عشان ممكن نتنقل لمكان تاني افضل، او تعلني بوضوح انت من المنطقه الفلانيه ومن البيت الفلاني وربنا هيبعت الانسان المناسب، بس تكوني انت من جواكي قويه. لكن تتامري على الطيب ده، ده في ناس يقولوا فلان ده ملوش في الطيب نصيب، فانت اللي تعملي في نفسك كده. اخر سؤال عشان وقتنا. انا دايما بحس اني مش عارفه احب ربنا لشخصه، لكن بصلي له عشان اريد سلام داخلي. دايما بحس لما بصلي الحاجه بيحصل عكسها، وبقيت ساعات بخاف اصلي عشان بحس ان هو مش عارف ايه كده. نفسيتي بقت مشوهه وما بقتش فاهمه الفرق بين اراده ربنا وحريتي، وما بقتش عارفه اصلي لان بحس ان ازاي اراده ربنا يا اما تمشي يا اما حياتي تبوظ. لا، في لخبطه جواكي. ربنا اللي نعرفه وتولانا في كل حياتنا اله طيب حنين، وفي الوقت نفسه قلت لكم معلومه. فاكرين لما كنت انا مش فاكر الموضوع كان ايه، بس انا فاكر قلت لكم كويس قوي في اراده ربنا، لو اختلفت مصلحتك مع راحتك ربنا هيفضل مصلحتك على راحتك. فاقبلي تدبير ربنا بثقه وايمان ان حتى لو ربنا عمل امور غير اللي انت كنت مستنياها منه، فالايمان يخليك تقولي ان ده للخير. لسه مش مرتاحة لأن أنا جاوبتك في دقيقة ونص وواضح إن المشكلة أكبر من كده، من فضلك يا بنتي اقعدي مع أب اعترافك أو أي مرشدة روحية في الكنيسة عندك، تفتحي قلبك وتفهميها إيه اللي جواكي أكتر. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أوقات كتيرة قوي الخطايا الخفية أو الخطايا الخفيفة إن الناس ما تحسش إنها خطية وجع ضميرها بتبقى أكثر خطورة من الخطية الظاهرة الواضحة اللي بتوجع ضميري. يعني على سبيل المثال، في ناس لما تقع في خطايا الشهوة الجسدية أو خطايا النجاسة تتوتر جدا جدا وتحس إنها مش قادرة تخش الكنيسة ولا تتناول إلا لما تعترف بالخطية. كويس، ده كويس، مش أنا مش ضد كده، بس ممكن تكون في حاجة تانية أنت مش حاسس بيها، خطية أو حاجة في طبعك بتوقعك وتبعدك عن ربنا وضميرك مش وجعك أبدا 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 عنها. في رأيي الشخصي أنا إن النوع التاني أخطر من النوع الأولاني، لأن زي ما قلت لكم قبل كده عامل زي المرض الخبيث لما اتكلمنا عن الخطايا الخبيثة، يكبر جواك من غير ما أنت تكون حاسس لغاية لما يموتك. النهاردة هكلمكم على حرب من الحروب الخبيثة، الحرب دي اسمها حرب التشتيت. حرب ايه؟ التشتيت. يعني ايه حرب التشتيت؟ لو انا قلت لكم حرب التشتيت هتقول لي هي ايه؟ ايه حرب التشتيت؟ ها؟ افكار، ها؟ ايه حرب التشتيت؟ توهان، ها؟ ايه كم؟ انعدام؟ لا لا، تشتيت. انا هقول لكم، طب خلاص بقى ناخدها بقى واحده واحده. اول حاجه حرب التشتيت، هي هناخد خمس حروب او خمس انواع من حروب التشتيت النهارده. اول حرب من حروب التشتيت، ودي اتكلمنا فيها كتير قبل كده، هي حرب تشتيت الفكر وقت الصلاه، ودي يسموها السرحان او طياشه الافكار. طيب دي بتيجي ازاي؟ تلاقي الانسان وقف يصلي بس فيه فكره متسلطة عليه شغلة باله قوي قوي قوي. وقلت لكم أمثلة أفكركم بيها، مثلا شاب في سن جامعة غاوي كورة قوي، وهو خايف، يعني هو أمين على حياته الروحية، وخايف إن هو لو ما صلاش مش هيعرف يصلي، وعارف إن في ماتش كورة بين فريق ألف وفريق ب اللي هم أكبر فرق مثلا في العالم أو أكبر فرق في مصر، وهو بقى من النوع اللي غاوي كوره وحافظ اللعيبه قوي 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 وحاجه زي كده، ووقف يصلي. هنا في فكره اوريدي محصراه، فهو بيقول بسم الاب والابن والروح القدس يا ابانا الذي، اول ما يخش في ماسكه وسام خلاص يقول هم هيلعبوا النهارده فلان، ده لو لعب راس حربه ممتاز جدا، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. لو جابوا الحكم الايطالي بتاع المره اللي فاتت هيضيعنا. شوي سنان شوي سنان تذبحة النوم المبارك، حد فهم حاجة؟ فأنا مضغوط بفكرة أو سرحان في فكرة أو قلقان من فكرة، بكرة عندي امتحان مثلا، أنا في كلية صيدلة وعندي امتحان فارما مثلا أو في طب وعندي فارما، والفارما دي أنا مش مذاكرها كويس يعني، لو جالي في البايو كيمستري يا خبر ابيض من انجيل معلمنا ماري لو البشير فلتكن بركاته معنا مين، فهمتوا دي اسمها ايه؟ دي اسمها حرب السرحان، يعني الفكر متشتت، الفكر متشتت لان مضغوط بمشكله او مضغوط بموقف او مضغوط بحاجه مش عارف يخرج براها، فمش عارف يصلي. يبقى اول حرب من حروب التشتيت اسمها تشتيت الايه؟ الفكر اثناء الايه؟ الصلاه، ودي معروفه عندنا بالايه؟ بالسرحان. طب حلها ايه؟ أكتر من حل. أول حاجة اطرح الفكر خارجا، قول أنا واقف قدام ربنا ما ينفعش أسرح حاجة. حاولت دقيقتين الفكر كان أقوى منك وجرجرك ووقعك وسرحت في تاني، فحكاية طرح الفكر دي ما نفعتش معاك. أروح محول الفكر للصلاة، أقول له بص يا رب أنا أفكر في البايو وفي الفارما ودول مش هينفعوني في يوم الدينونة. أرجوك يا رب، أرجوك يا رب، يعني أنا يظهر قلقي من المادتين دولة مخليني مش عارف أتكلم معاك، فأنا قلت بقى أتكلم معاك فيهم. خلي بالك أنت لما تتكلم عن المشكلة مع ربنا، أنت بتصلي وما بتصليش، أنت بتصلي يبقى أنت حولت المشكلة لإيه؟ لطلب. فهمت الفكرة؟ يبقى أول حاجة بطرح الفكرة، اتنين بحول المشكلة لصلاة، تلاتة إذا ما كانتش دي نفعة أو ما كانتش دي نفعة أطلب معونة ربنا. أطلب معونة ربنا يعني إيه؟ يعني قل له يا رب من فضلك من فضلك من فضلك شيل عني الحرب دي، لأن أنا عاوز أتكلم معاك وما ينفعش أبقى واقف قدامك ويعني مش عارف أركز معاك، فممكن تساعدني؟ على الأقل ربنا يقول الواد ده صادق، على الأقل الولد ربنا يقول الحبيبي ده بيتكلم من قلبه لأنه مش عارف يطلع بره المشكلة فبيطلب مساعدتي. لكن لازم تعمل حاجة، ولازم الإنسان علشان يطلع من السرحان ده ياخد موقف في بعض الأحيان حاسم شوية مع نفسه ضد الأفكار اللي بتسبب له السرحان. وأنا أفكركم بحكاية حكيتها لكم عن أب راهب حكاها لي، الراهب والباسبور، فاكرينها؟ معظمكم فاكرها المفروض لأن أنا قلتها مرتين على الأقل. نسينها؟ مش عارفينها أصلا. أوكي هحكيها لكم بسرعة. في أب راهب طبعا عشان هو لسه عايش مش هقدر أقول اسمه، بس بتجمعني بيه محبة وصداقة حلوة قوي. أبونا الراهب ده حصل معاه الموقف الآتي، إن جه سيدنا رئيس الدير قال له تنزل مصر وتاخد البطاقة بتاعتك وتعمل باسبور. كان أيام قداسة البابا سنودة، البابا سنودة طلب منك إنك تعمل إيه؟ باسبور. هو أول ما جاب الباسبور ده وحطه في القلاية بتاعته ابتدى الشيطان يعمل إيه؟ يحاربه بالإيه؟ بالباسبور. فأول ما يصلي كده يقول شوية سنين شوية سنين، يا ترى الإمارات ولا أفريقيا؟ يا ترى أوروبا ولا أمريكا؟ ابتدى يعمل مطانيات ويقف قدام ربنا يقول له رب الحقني أنا ضعيف مش عارف أركز في الصلاة، معقول أكون بتكلم معاك وبركز في الصلاة ده؟ لقى نفسه لمدة أسبوع من ساعة ما دخل الباسبور وهو عنده تشتيت في الصلاة وسرحان مطلق في ربنا عاوز منه إيه ويخدم فين، ولو خدم هتبقى سنة ويرجع ولا سنتين، والأطار بقى والسرحان بقى في كل حتة. أبونا ده أخذ موقف حاسم، فتح القلاية بتاعته والدرج وراح مطلع الباسبور وطلع بره في الصحراء وكان معه علبة كبريت وراح مولع في الباسبور وراح الرئيس الدير قال له أخطيتي أبي حللني، أنت كنت طلبت مني كذا 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 بس أنا عملت كذا 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 كذا، علشان الحقيقة صلاتي أهم من سرحاني في أي موضوع تاني. كان واخد موقف. احنا مشكلتنا ان لما بيجي لنا السرحان اوقات نستلذه، عارفين يعني نستلذه؟ يعني بتبقى عجبانا الفكره. انا متخيل بقى ان انا مش بالوعي بتاع ابونا ده، امريكا، كاليفورنيا حلوه، جوها زي جو مصر فش تلج، ناس هناك نظيفه برضه، يا ترى وابن كنيسه بقى، يا سلام وسمعتي كده، مش هخلص. لان الفكره ايه؟ عجباني. فاوقات كتيره قوي يبقى ده اول نوع من انواع تشتيت الفكر. حد فينا بقى حاسم دي خطيه كبيره؟ لا. لما عشان كده بتسال واحد تقول له انت بتسرح في الصلاه يرد عليك يقول لك ايه؟ هو في حد ما بيسرحش؟ يعني الوضع الطبيعي ان احنا بنصلي عشان نسرح اساسا، يعني احنا بنصلي عشان نسرح، ده وقت السرحان بتاع اليوم كله. خلي بالك انت مش حاسس بخطورة الخطية، لكن انت الحقيقة واقف مشكلة اخطر من اي خطية تانية وجعاك، لان الخطية اللي وجعاك بتقدم عنها توبة وبتجاهد ضدها، لكن الخطية اللي مش وجعاك ما بتقدمش عنها توبة. فهمتوا بقى لما بقول لكم ان الخطايا الخفية والخطايا الخفيفة اخطر من الخطايا القوية الظاهرة اللي لها اسم كده؟ يبقى اول نوع من انواع التشتيت اسمه ايه؟ السرحان أو طياشة الفكر في الصلاة. تاني نوع من أنواع التشتيت هنسميه التشويش. خلي بالكم الأولاني اسمه السرحان، التانية أختها التوأم بس مش هي بالضبط، التشويش. يعني إيه التشويش؟ لأ أنت متسرحان في حاجة بس أنت قاعد بتصلي ففي حاجة شوشرت عليك، طلعتك بره روح الصلاة فابتديت تتشتت. يعني بصوا في الأولانية أنا مضغوط أو سرحان أو في حدث مخليني مش عارف أصلي فبسرح. التانية مش كده، التانية لا أنا بصلي ومركز جدا وابتديت أعمل 5-6 مطنيات وبقمة التركيز راح الموبايل رن، ده اسمه تشويش خارجي مش هرد. لازم تكون مراتب ما جراش حاجة ربنا حارسها، لازم تكون مزنوقة في حادثة حادثة أنا هصلي وربنا يحرسها، لا تجرب الرب إلهك. يعني كان لازم يرن الموبايل دلوقتي. طب هقول لك بلاش مراتك، بنتك توجعك أكتر، ممكن تكون بنتك بقى ودي لسه صغيرة في المدرسة وما عرفتش، لحسن تكون اتخطفت واللي خطفوها بيطلبوا فدية. ده اسمه ايه؟ تشويش. التشويش ده يعمل ايه؟ يخلي برضو الانسان شيء فكره يحصل له ايه؟ يتشتت. يبقى دي حرب من حروب التشويش. اقول لكم حاجة مشهورة جدا، ولو انتوا شمامسة من فضلكم من فضلكم ما تعملوهاش في الاباء الكاهن. تلاقي ابونا الكاهن بعد ما رسم التون وابتدى القداس وابتدى يصلي المزامير، تلاقي بمعدل كل نص دقيقة شماس داخل بكتونيا، ولو ابونا شايفه بطرف عينه وعاوز يركز في المزمور الشماس يسكت يروح مخبط ايد ابونا، حللني ابي حللني. فابونا يروح عامل ايه؟ يروح سايب المزمور عشان يرشم له التونيا. عادة بيجي 10 شمامسة ورا بعض في نص دقيقة، لتلاقي ابونا حس بمزمور ولا بانجيل ولا بقطع، ابونا هنا تشوش عليه من بره. وعشان كده يمكن في نظام عندنا حلو في الكنيسة ان الشمامسة اللي بتيجي متأخرة تتجمع كلها مرة واحدة، لكن ما فيش حاجة اسمها شماس شماس يخش يعطل اسقف او كاهن بيصلي قداس، لان ده اسمه ايه؟ تشويش تشويش تشويش. اهو ده غير السرحان. التشويش ممكن يجي بحاجة تالتة، تلاقي حدث خارجي. يعني لو انت مثلا هتخيل ابونا بيصلي القداس، طب اقول لكم ليه مثلا، احكي لكم حكاية حصلت معي وهقول لكم ازاي التشويش يشتت الفكر ويخلي ابونا نفسه لو ما خدش باله يتسرق منه القداس وما يصليهوش. كل ابونا يعني ممكن يتسرق، الحقيقة ممكن يتسرق. مش عارف احكي لكم الحكاية دي ولا لا. الحكاية دي حكاية اسمها حكاية الايه؟ اشتوريا. في مرة من المرات كنت انا بصلي قداس، ففي اوقات الشماس لازم يجيب اشتوريا عشان ابونا يحط فيها ايد بخور، يعني قبل التقديس بيحط بخور انت واخد بالك، وبعدين ونسيت العطاء تجسد وتأنس، لازم ابونا يحط بخور عشان لما يجي يقدس يبتدي يغسل ايديه بالبخور. دي رمز في الطقس ان ابونا بيتطهر ويتنقى قبل ما يلمس الخبز والخمر اللي هيتحولوا لجسد المسيح ودمه. فطبعا لازم الشوريا تكون ايه؟ الشوريا تكون ايه؟ مولعة، مش كده؟ الشوريا لازم تكون مولعة عشان ابونا يحط البخور، فالبخور يطلع يطلع البخور محرق يعني. فالشماس راح جايب لي الشوريا مطفية الحقيقة، فانا بصيت فيها، طب ايه لازمتها يعني؟ فقلت يمكن هي بس مش انا مش شايف. حطيت البخور الحقيقه، ولا كاني حطيت البخور في ميه يعني، مفيش حاجه بتطلع يعني. وبعدين برضو جينا في المرحله اللي ايه؟ اللي الشماس هيقدم لي الشوريا عشان انا اغسل ايديا بالبخور قبل التقديس، فلقيته هو حافظ ماسك او ماسك الشوريا وفيها بخور وفحم مطفي وبينفخ. قال لي عشان البخور يطلع. يا ابني مفيش نار. المهم فلقيت نفسي اتشتت، يعني لقيت نفسي اتشتت لدرجة يعني بعترف قدامكم قعدت 2-3 دقايق بعد الحركة دي بصلي ومش بصلي. عارفين ايه بصلي ومش بصلي؟ يعني انا حافظ اللي بقوله بس مش حاسه. المصيبة يعني وقت قدام ربنا على المذبح وبصلي ومش حاسس بقول ايه. خدت وقت بقى يا رب الحقني بقى عشان اعرف ارجع تاني للصلاة. ادي اسمها حرب تشتيت. اوقات انا بسمح لحاجات تعمل لي انترابشن تخش عليا، وعلشان كده لازم اكون حريص ان انا اعطل كل حاجه ممكن تعمل لي انترابشن. يعني ما تخشش تصلي قبل ما تكون قافل الموبايل، ما تخشش الكنيسه وانت حاطط الموبايل سايلنت او فايبريشن، لان غصب عنك اول ما يفايبر في جيبك ويرقش في جيبك هتلاقي نفسك ايدك بتاكلك، لحسن تكون ماما، لحسن تكون بابا، يكون هرتقتات انعاش اي حاجه، اي هتبص تلاقي نفسك غصب عنك بتبص طلعت عشان تعرف ترجع تاني نروح الصلاه. ابقى قابلني لان ممكن يضحك عليك وترد على المسج كمان جوه القداس. فهمت؟ يبقى تاني حرب من الحرب، احنا قلنا اول حرب التشتيت اسمه ايه؟ سرحان. تاني حرب اسمه الايه؟ التشويش. والتشويش ده هو التشويش ايه؟ يبقى عبارة عن أفكار كده ملهاش أهمية أو تصرفات ملهاش أهمية تخش عليك تضيع منك حالة التركيز اللي انت فيها. ثالث نوع من حروب التشتيت هي اسمها، ودي هنتكلم فيها شوية بقى، ده يهمني يا أولاد عشان انتوا هتكبروا وهتتجوزوا وهيبقى عندكم بيوت، فخلي بالكم من النقطة دي لو سمحت. ثالث معنى للتشويش هو اسمه التوهان. يعني ايه التوهان؟ يعني انسان فقد الهدف. انسان فقد الايه؟ الهدف. يعني ايه انسان فقد الهدف؟ ده نوع من انواع التشويش. تلاقي الشيطان عنده القدره ان يخرجك من الهدف ويخليك تبص لزاويه تانية. يعني مثلا ايه؟ انا هجيبها في الكهنه والاسقف، مش هجيبها في كنتو على سبيل المثال. ان انا المفروض ككاهن هدفي الاول ايه؟ حاجتين، خلاص نفسي وخلاص شعبي، في حاجة اهم من دول. تبص مع الوقت تلاقي فيه حصل لي ديبيشن، يعني خروج عن الخط. خروج عن الخط يعني ايه؟ خروج عن الخط الاقي من الاول قالوا لي انت في فلوس وفي ارض يا ابونا وعاوز نبني كنيسه، الاقي فكري ابتدى اجيب تبرعات للارض. على فكره مش غلط ان الكهنه تبني كنايس، ما احنا لازم نبني كنايس لان الشعب بيكتر. فانا مش بتكلم ده غلط، انا بتكلم ان الهدف يبقى هدفك ايه يا ابونا. فمثلا تيجي مراتي او تصوني او اي حد يكلمني يقول لي انت بهدفك ايه الايام دي؟ اقول له ان ابني كنيسه تبقى اكبر واحلى كنيسه في مصر. من بره الكلام شكله ايه؟ حلو، بس الهدف يضيع. فتلاقيني انا قاعد في وسط مهندسين ولوح وعمال ومقاولين وحديد وبعد كام شكاره اسمنت اللي هي مش شغلتي اساسا. واحد يقول لي يا ابونا انا بصراحه واقع في خطيه صعبه قوي قوي، ممكن اتوب عشان اتناول بكره؟ شايفني فاضي يا ابني؟ يا ابني يا ابني اقول لك ايه يا ابني؟ بتعثرني يا ابني يا ابني، يعني انا كاهن واغلط فيك؟ انت ما عندكش ما تبص يا اخي، يعني سيب اللوح والتنقيع عيني عشان يا عم الله يحلك يا عم، امشي امشي. ايه اللي عمله ابونا ده؟ حصل ان الهدف اتحول وتحور، وارجع اقابل اسقفي مثلا يقول لي عامل ايه؟ اقول له صدقني يا سيدنا ما بنام طول الليل من الصلاه يا ابونا. صلاه ايه؟ طب تسبحه؟ لا 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 لا، ولا تسبح دي كمان. اعترافات وخدمة بطلتها. أمال أنت بتعمل إيه؟ سهران وإحنا بنصب خرسانة طول الليل. لو أنا اتخذت فوق بقى وهم بيصبوا الخرسانة أنا هتصب فين إن شاء الله؟ فهمتوا الفكرة؟ هذه الفكرة، إن أوقات كتيرة قوي بيحصل تشتيت، الإنسان بتبعد عن الهدف، بيبعد عن الهدف. أنا جبتها في الكهنة، ممكن نجيبها في أي حاجة تاني. ممكن جدا الهدف يضيع حتى عندنا في الخدمة، عندنا منافسات مع كنايس مصر الجديدة، أسقفية مش عارف مين، مهرجان ايه حلو بيخلي الولاد تحفظ وتقرأ وتمتحن في تاريخ كنيسة وطقوس، مين يرفض حاجة زي كده؟ تلاقي الهدف اتحول. انا كخادم خلي بالك بقول لهم ايه؟ مش بقول لهم اهم حاجة نحفظ ونحب الكنايس اللي حوالينا، خلي بالكم بتوع مرجرجس العيال دي غشاشة وحرامية، وخلي بتوعكم من ارض الجولف العيال ديت مش عارفين، اهم حاجه الكاس، لو ما جبتوش الكاس شوفوا انا هعمل ايه بقى. كاس ايه؟ باترينا، هنجمع باترينا وكاسات، وتلاقي العيال رايحه بقى ايه منزله اسنانها بقى ومشمره، يعني مستنين خناقه. وبعدين تطلع من العيال مهرجان تقول له انت ما خدتش المركز الاول، يقول لك ابونا ابونا اللي كان بيحكم كوشه كوشه كوشه. بقى احنا الغرض من المؤتمر والغرض من المنافسة إن ولادي يعرفوا مسيحي ويعرفوا طقسي ويعرفوا كنيستي، ولا أشحنهم بغضب وغل، ولا بقى الملعب ودوري الملاعب بقى دي قصة تانية خالص. يقولك أهم حاجة الكنيسة يكون فيها ملعب. أنا موافق إن الكنيسة يكون فيها ملعب، بس الملعب ده عشان إيه؟ مدخل للكنيسة، ولا هيفضل طول عمره في ملعب ويطلع من الملعب للشارع ومن الشارع للملعب وعمره ما هيعدي على الكنيسة يقول حتى أبانا الذي. يجي مثلا خدام في ثانوي، يا أبونا الولاد بيطلبوا مننا إن إحنا نطلع منهم خروجات ونتعشى في المطاعم بره. يا ولاد وماله، ما دام الشباب بدل ما يخرجوا لوحدهم ويلخبطوا، الخدام تخرج معاهم وروح تعشوا مره فول وطعميه في مطعم مش عارفين وما جراش حاجه. ده حتى نوع من انواع الخدمه في الحد ذاته. الهدف هنا مش غلط، بس ممكن الخادم يتوه ويتشتت، يروح القعده وينزلوا سندوتشات فول وطعميه ويموتوا على روحهم من الضحك، ويرجع ابونا يقول له عملت ايه مع الاولاد، يقول لك خرجت معاهم يا ابونا، ها وبعدين وعشتهم يا ابونا، ها وبعدين، يقول لك في حاجه تانية؟ لا يعني عملت ايه يعني، جبت لهم حلو رز بلبن يا ابونا، اي حاجه. هو انت خارج معاهم عشان تفسحهم، ولا انت خارج حتى عشان الخروجه بتاعتنا يبقى فيها تسليه للمحبه وموضوع نفتحه؟ ايه رايكم يا اولاد في اللي بيحصل على الفيسبوك دلوقتي؟ ايه رايكم يا اولاد في الشخصيه المتزنه؟ صحيح مش هتقدر تتكلم يمكن عن العذراء والقديسين في مطعم، لكن انت ممكن تفتح 100 موضوع معاهم يا خادم. فين هدفك انت؟ مش هدفك انك تخرجهم وتفسحهم وتنزل معاهم حمام السباحه؟ دي كل دي وسائل يا خادم عشان ما تتوهش، عشان توصل النفس للمسيح. ما عندناش هدف في عبادتنا ولا خدمتنا غير خلاص نفوسنا وخلاص الناس اللي ربنا اتمنى عليهم. فاوعى الهدف يروح. هتقول يا ابونا بس انت كلمتنا لما نكبر ونتجوز وخايف علينا. خايف ان الهدف تروح. الهدف عند الله لما خلاك ترتبط ببنت من بناته وتخلف ولاد انك تبقى خلية كنيسة صغيرة بتحب اسمه، هو ده الهدف. فأوقات تبقى في أهداف تانية، عاوزين نعمل قرشين علشان نعيش مرتاحين، والحقيقة دي ما تغضبش ربنا، لأن ربنا موجود في كل مكان. يبتدي الهدف لونه يتغير من بره، ما شكلوش غلط، تلاقي الأب عايش في السعودية أو عايش في دولة من الدولات، لا دول، لو جاب مراته وولاده يبقى كل اللي بيشتغل بيها يصرفوا عليهم. فيقولك لا، الحل الأمثل الاقتصادي تفضلوا انتوا في مصر وأنا أفضل فين؟ في البلد العربية دي، عشان أجيب لكم الإرشانات. ويبتدي الدنيا تضيع. الزوجة ممكن تتحارب لأنها محرومة عاطفيا، وقد تكون محرومة جسديا، وقد تكون عليها ضغوط كتير قوي، والولاد اتعودوا إن ما لهمش أب لكن ليهم بنك وكريدت كارد أبوهم بيبعتهم لهم كل شهر. شغلتك إنك تصرف علينا ونعيش أحسن عيشة، والبيت يتفكك والدنيا كلها تضيع. يبقى في نوع من انواع الايه، ان الهدف نفسه ضاع. هدفنا ان احنا نكون كلنا خليه توصل للسماء ما بقاش موجود، لكن هدفنا ان احنا نعيش كويس، حتى لو ادى الامر ان الزوج يسيب بيته والاب يسيب ولاده. غلط، واوعى تعمل كده لما تبقى اب في يوم من الايام. ما فيش حاجه في الدنيا تستاهل، لان الخساره فادحه، ويقولوا عليها بالانجليزي irrecoverable. يعني ايه irrecoverable؟ يعني غير قابله للتصحيح. في ولاد وبنات قابلتهم بيقولوا لي انت يعني يا ابونا بابا جاي واحنا عندنا 22 سنه افتكر انه اب. بيقول بتيجوا امتى بتخرجوا امتى؟ حاجات تضحك. ليه؟ لان الهدف ضاع. فاوعى تخلي الهدف ضاع. هدف تانية كتيرة قوي ممكن تضيع الإنسان. على سبيل المثال، أوقات كده في ناس كده تسمي إيه نفسها على الفيسبوك وكل الشبكات الاجتماعية والشات اللي جدا تسمي مثلا إيه، إحنا مجموعة أرثوذكس لا غش فيهم، وتطلع مجموعة تانية اسمها الأرثوذكس الغامقين مثلا، واحد تاني تسمي نفسه أولاد أثناسيوس الرسولي، شكلها من بره كلها مواقع روحية جميلة قوي، مجموعات هتوزع عظات توزع ترانيم، تلاقيهم سابوا كل حاجة والهدف ضاع. عجبكم اللي بيحصل في كنيسة كذا كذا كذا؟ عجبكم اللي عملوا أبونا البطرك؟ عجبكم اللي عملوا أبونا الكاهن؟ عجبكم اللي عملوا أبونا الأسقف؟ وتلاقي الناس ترد بكومنت تصل في بعض الأحيان إلى الهجاء والتعدي، وأخطيت لما أقول الشتيمة، ويضيع الهدف. هم دول أولاد أثناسيس؟ هم دول اللي بيقولوا إن إحنا أرثوذكس لغشة فيهم؟ ضاع الهدف ونسينا الآية اللي بتقول أما المباحثات الغبية فاجتنبها. إحنا ضاع الهدف يا أولاد، وعشان كده بقينا متشتتين. قلنا كم نوع من أنواع التشتيت لغاية دلوقتي؟ ثلاثة ولا أربعة؟ واحد السرحان، اثنين تشويش، ثلاثة ضياع الهدف. إن ده نوع من أنواع التشتيت، إنسان ما يكونش عنده هدف، ما يكونش عنده هدف. أربعة، التشتيت بمعنى النوع الرابع من أنواع التشتيت بمعنى الانقسام. يعني إيه انقسام؟ مش يقول لك العقل ده البيت ده بتشتت، الدولة دي تشتتت. فاكرين اليهود لما سابوا فلسطين زمان أيام المسيح سموهم يهود الإيه؟ الشتات. الشتات يعني إيه؟ اتفرقوا. فكلمة التشتيت الرابعة اللي تخلي بالك منها هي الانقسام. يعني إيه الانقسام؟ يعني يقول لك إحنا في البيت، ما يقولكش بقى احنا ثلاث اوض وصاله، يقول لك احنا صاله وثلاث جزر. يعني ايه ثلاث جزر؟ ايه اللي بيخلي الجزيره اسمها جزيره؟ ان بينها وبين الجزيره الثانيه في ايه؟ بحر. فالناس النهارده في الغرب كانوا بيعانوا من الحرب دي، واحنا كنا في نعمه. كان عندنا المجتمع الشرقي والمجتمع المصري والمجتمع الكنسي بيحافظ على اليونيتي اوف ذا فاميلي، ان البيت كله حاجه واحده. كان زمان نسمع ان في امريكا الولد عنده 17 سنة يروح يعيش في بيت لوحده ويرفض ابوه وامه. احنا النهاردة بقينا عندنا كده، بقى عندنا تشتت وشتات في الاسرة الواحدة. عارفين ازاي؟ طب انتم الشباب، انا هقول لكم لفظ يمشي مع الشباب بتاع الجيل الطالع، يتعامل مع البيت بتاعه انه بنسيون نازل فيه، حاسس انه ما عندوش التزامات ناحية بابا ولا التزامات ناحية ماما. هو توتالي ايزوليتد. ايزوليتد يعني ايه؟ معزول ومنعزل لوحده. كل واحد جاب له لابتوب، مع التطور بقى تابلت او ايباد او موبايل كده محترم من ابو ثلاث اصفار، ده تشتريه بحاجه غاليه كده. وكل واحد عامل كده اهو ماشي البيت عامل كده. المهم يخبط في بابا وبابا يخبط فيه، لا ده بيقول له سوري ولا تاني بيقول له صباح الخير. وكل واحد قاعد، حتى الراجل ومراته بقوا في حاله من حالات التشتت. واحد بيتفرج على التلفزيون والتاني فاتح ال، انتوا خدين بالكم اللي بيحصل؟ دي مصيبه. عارفين ان المصيبه ما بقيناش حاسين ببعض، والكلام بقى قليل في البيوت، والدفء في المشاعر بقى قليل، وكل واحد عاوز نفسه في اوضه قافل على نفسه، شغال مع نفسه ومع مجتمع خلقه لنفسه من وجهه نظره افضل قوي من صداع البيت ووجع الغم في البيت. هم هيعوزوا مني ايه في البيت؟ دايما بينادوا اسمي وبعديها طلب، مش كده؟ فدي مشكله الحقيقه، وانا مش عاوز اخرج بره انانيتي. فهنا دوت اسمه نوع تاني من انواع التشتيت، وده اسوأ انواع التشتيت، لدرجه احكي لكم حكايه. بنت صعبان عليها جدا 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 ان ابوها يعني هي ماشيه مع ابوها، وابوها قابل صديق ليه، فبقول له بنت فلانه هي يا ثانيه يا ثالثه هندسه. المشكله مش في ده، المشكله البنت قالت له انا رابعه يا بابا، يعني طلع حاجه ثانيه خالص. انتوا واخدين بالكم؟ تتصوروا احساس البنت ايه لما ابوها من كتر ما هو مشغول، هي مش عارف في سنه كام، وهي فاضل لها سنه وتتخرج، وهو بيقول هي تانيه تالته. هو توتالي ايزوليتد. احنا هنا مشتتين في بيت واحد، هو بشغله والام في دنيتها والولاد في دنيتهم. وعايز احكي لكم حكايه حكاها احد علماء العلم الاجتماع، حكيتها لكم قبل كده، امريكاني. بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول لك امتى ابتدى المجتمع الامريكي يفقد هويته ويبعد عن ربنا وينتهي. زمان قبل التلفزيون كنا بنقعد على ترابيزه مدوره، فواحنا بناكل كنا بنتكلم مع بعض، فكل واحد دريان باخواته. لما جه التلفزيون بقينا نقعد على كنبه جنب بعض ومحدش دريان باللي جنبه، لكن مركزين مع مين؟ وفي ايدنا سندوتشات. ودي كانت بدايه نهايه مجتمع بحاله. احنا بقينا مشتتين. مش حاجه صح انك تبقى انت في حالك واخوك في حاله، مش حاجه صح انك تبقى اختك بالنسبه لك الحاجه الثقيله الهم على القلب الغياره الغيازه وانت بالنسبه لها الجسد، مش صح. في حاجه غلط، في انقسام. وخلي بالكم من الايه بتقول ان كل مملكه منقسمه على ذاتها يحصل لها ايه؟ تخرج. قلنا كم نوع دلوقتي من انواع التشتيت؟ اخر نوع عشان وقتنا. التشتيت بمعنى ده حرب التشتيت ايه؟ التشتيت بمعنى حرب اسمه التشعب. عارف يعني ايه التشعب؟ يعني ايه التشعب؟ يعني ايه التشعب؟ يعني واحد منتشر. تقول له انت بتشتغل ايه يا حبيبي؟ يقول لك الصبح ولا بعد الظهر ولا بالليل. تقول له انت بتخدم ايه يا حبيبي؟ يقول لك في مرقوس ولا مرجبس ولا ارض الجولف. تقول له في مريم مرقص. يقول طب عاوز خدمه مدارس الاحد ولا خدمه مسنين ولا خدمه مرضى؟ انت بتعمل كل ده؟ طب وبعد الظهر بيقول لك ايه؟ بروح اكليريكيه. طب والصبح بتعمل ايه؟ بشتغل شغلتين. طب بتدي كل حاجه حقهم فيها؟ هتلاقي وضع طبيعي. ان في مثل انجليزي بيقول لك كده جاك اوف اول تريد ماستر اوف نان. يعني جاك اوف اول تريد ماستر اوف نان؟ اللي بيعمل نفسه بيفهم في كل حاجه بيطلع في الاخر ما بيعملش ولا حاجه. فدي مشكلة خطيرة قوي. تبقى الإنسان متشتت قوي، متشتت قوي. أنت بتخدم إيه؟ يقول لك أنا بخدم خدمة شباب في الكنيسة الفلانية. طب وفي أو كذا كذا كذا. ممكن يا أبونا يعني بيخدم خدمتين أوريدي، ممكن يا أبونا تمضي لي ورقة عشان عايز أخدم مع أبونا فلان في خدمة كذا. طب أنت يا ابني أمين في خدمتك؟ طب أنت أمين في مذاكرتك؟ بلاش الخدمة، ناخد حاجة تاني، الشغل. عندنا ناس ربنا مديها ولا يستطيع ان يقاوم ان اول ما يسمع عن مشروع جديد ما يخشش فيه. فتبص تلاقي نفسه شغال في 5-6 حاجات. طب انت تبقى لك قد ايه وقت تقضيه في بيتك مع زوجتك مع اولادك؟ خلي بالكم يا اولاد، اوعى يكون انت عندك نقطه الضعف ده. في واحد كده طبعا كده يقول لك عمري ما سمعت عن خدمه في كنيسه لما اقدم فيها. ايه؟ طب انت افتقدت اولادك؟ انت بتعمل ايه؟ اهو ده نوع من انواع التشتيت. يقول لك ايه؟ هو بيقول لك كده مثلا، يقول لك حاجه والبخت ضايع. ايوه 7 صنايع والايه؟ هو ما دام انت في 7 صنايع انت المفروض ما يكونش البخت اساسا، لانك انت اساسا شغال في 7 حاجات. طب ازاي انت هتكون بتتقن اي حاجه فيهم؟ خلي بالكوا كده، ما ينفعش. فخلي بالكم انكم لازم تكونوا مركزين. لكن حته التشتت دي من الحروب اللي تودي في داهيه، تودي في داهيه. تصور راجل بيشتغل 4 ساعات كذا ويقعد 3 ساعات في البورصه ويرجع بعد الظهر عشان يعمل كذا في مكتب كذا، ايه اللي اتبقى منه عشان يعيشه او يستمتع بربنا فيه؟ فخلي بالكم ان التشتيت دوت من خلال ان الانسان يتشعب في امور كتيره، عاده بيضيع حياته، لان هيلاقي وقت لاولويات كتيره بس عمر ما ربنا هيكون من الاولويات اللي يلاقي لها وقت. انا النهارده فتحت معاكم الموضوع بتاع التشتيت وقلت لكم في 5 حروب. الحرب الاولانيه اسمها الترحام، الثانيه تشويش، الثالثه توهان ضياع الهدف، 4 الايه؟ الانقسام، البيت المنقسم المتشتت، 5 التشعب. أعتقد دي حاجات ممكن تكون موجودة في حياتنا. طيب نحاول نحل موضوع التشتيت ده إزاي؟ بحلول عملية بحيث إن الإنسان ما يضيعش حياته مع ربنا. ده اللي هنتقابل فيه الأسبوع الجاي إن شاء الله. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن.